الخليج.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص له سبحانه، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه أوامر من ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بها بإخلاص الدين له، فإن الإخلاص أمره مهم عباد الله. قد أثنى الله عز وجل على أهله فقال سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأثنى الله عز وجل على الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أثنى عليه وقيد هذا بقوله: ابتغاء مرضات الله. لا بد أن تبتغي بعملك ابتغاء مرضات الله، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على من هذا حاله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون من ربهم القربى ويطلبون التقرب إلى الله جل وعلا. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وأثنى الله سبحانه وتعالى أيضا على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كان من المخلصين له سبحانه وتعالى، فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وهذه قراءة لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، ثلاثة من القراء السبعة قرأوا بهذه القراءة: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فقراءة حفص عن عاصم: إنه كان مخلصا أي مصطفا. وهذه القراءة تدل على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنه كان مخلصا فأثنى عليه بأنه من المخلصين. وهكذا أثنى على المؤمنين بهذا، فقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. وهذا هو شاهدنا من هذه الآيات، إنما نطعمكم لوجه الله لا نطعمكم لشيء آخر، وإنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم بما صبروا على هذه الطاعات ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا يريدون ثناء ولا مدحا ولا يريدون دنيا، وإنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. إنها كرامة من الله عز وجل عبد الله أن يرزقنا الإخلاص له، فإنه الشرط الأساسي لقبول العمل. إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل من أي عامل إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني أن يكون عمله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص لا بد منه بالعمل وإلا لا يقبله الله. في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، أي صحتها أو قبولها بالنيات، فمن نوى خيرا وجد خيرا، ومن نوى غير ذلك فليس له إلا ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، نيته خالصة لوجه الله، فهجرته إلى الله ورسوله. وأما من هاجر وانتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا يريد وجه الله بهذه الهجرة، وإنما يريد أن يتحصل على دنيا أو يريد أن يتزوج بامرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم عباد الله، إن الإخلاص شأنه عظيم، ولهذا لا يقبل الله عز وجل من العبد العامل عملا لم يبتغ به وجه الله. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي لست بحاجة هذا العمل الذي أشرك فيه معي غيري ولم يخلص نيته لله سبحانه وتعالى فيه. روى الإمام النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا أي جاهد في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، ما له أن يطلب الذكر ويطلب الأجر؟ محتمل أنه يريد الأجر من الله، ومحتمل أنه يريد الأجر الدنيوي، ومع هذا أيضا يلتمس الذكر، أي أن يذكر بين الناس وأن يقال فلان غازي وفلان مجاهد وفلان مجاهد في سبيل الله. قال: أرأيت رجلا غزا، أي في سبيل الله غزا وجاهد وتشوع أنه في سبيل الله، لكنه يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ أي هل له من الأجر شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا شيء له. فعاد عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان لله خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فإذا أردت عبد الله أن يقبل الله أعمالك، أن يقبل الله صلاتك وصيامك وحجك وعمرتك وسائر عباداتك، فعليك أن تخلص فيها لله وأن تبتغي بها وجه الله جل وعلا. روى الإمام أبو داود وحسنها شيخنا العلامة الواجد رحمة الله عليه في صحيح مسند من حديث يعلى ابن منيا رضي الله تعالى عنه قال: يعلى أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغزو، يعني أعلم الناس بالغزو. قال: وأنا شيخ كبير، أي كبير في السن، ليس لخادم، يعني ليس لخادم يخدمني. قال: فالتمست أجيرا يكفيني بالغزو وأجري له سهمه، أي الذي سيتحصل عليه من الغنيمة. قال: فوجدت رجلا، فلما دنا الرحيل، أي قرب الرحيل، أتان فقال: أنا ما أدري ما الثغمان وما يبلغ سهمي، ما أدري ما الثغمان وما يبلغ سهمي، أي كم يبلغ سهمي، ولكن سمني شيئا، أي سمني أجرة معينة وأنا سأغزو بدلك وسأكفيك الغزو. فقال: سميت له ثلاثة دنانير، سميت له ثلاثة دنانير. قال: فلما حضرت الغنيمة أردت أن أجري له سهمه، أراد أن يجري له سهمه لأن الغنيمة قد حضرت، فأراد أن يقسم له السهم الذي تحصل عليه من الغنيمة. قال: ما ذكرت الدنانير، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أمره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أجد في غزوتي هذا في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. لا إله إلا الله، غزوة تعرض فيها للسيف، تعرض فيها للرماح، تعرض فيها للنبال، تعرض فيها للسهام، تعرض فيها للقتل، لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يريد ثلاثة الدنانير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أجد، أي له من الأجر في الدنيا والآخرة، إلا دنانيره التي سمى. فانتبه يا عبد الله من انحراف النية، أخلص نيتك لله في جميع أعمالك، أخلص نيتك لله في جميع أعمالك، وإلا فليس لك أجر في أي عمل تعمله بدون إخلاص لله، بدون أن تنوي به وجه الله، تريد به الثواب من الله، تريد به جنة الله سبحانه وتعالى. الإخلاص لا بد منه حتى يجعل الله على أعمالنا، وحتى يقبل الله عز وجل أعمالنا. الإخلاص لله سبحانه وتعالى من ثمراته العظيمة أنه يسبب الصرف، أن يصرف الله عز وجل عنك السوء والفحشاء. قال سبحانه في كتابه الكريم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: وقد راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هل سلك، قال: تعالى الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال الله عز وجل: ما مثل في ذلك، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنضرب عنه السوء والفحشاء، كذلك لنضرب عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. هذه القراءة كما سمعتم ابن كثير وابن عمرو وابن عامر، ثلاثة من القراءة سبعة قرأوا بهذه القراءة إنهم من عبادنا المخلصين. من عبادنا المخلصين. فكان إقراره سببا أم حدد الله عز وجل عنه فعل هذه المعصية، فترك الله عز وجل عنه السوء في دينه. أعظم سوء تصاب به وأعظم مصيبة تصاب بها أن تصاب في دينك. الله سبحانه وتعالى صرف عن يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الفتنة العظيمة. امرأة العزيز تراهده، امرأة العزيز تغلب الأبواب، امرأة العزيز هي امرأة العزيز نصر بيدها العزيز، بيدها النار، بيدها السجن، هددته، خوفته، أرعبته، تريد منه الفتنة وفعل الفاحشة. ولكن الله عصمه. لماذا عصمه؟ لماذا عصمه؟ عصمه بهذه الخصلة العظيمة، إنه من عبادنا المخلصين. إن هذه السبب العظيم عند الله سبب لأن يفرج الله عز وجل عنك إغواء الشيطان. الشيطان لا يستطيع أن يتسلط عليك بإذن الله وأنت مع الله في جميع أعمالك، مع الله في جميع أعمالك. إن صليت لله، وإن صمت لله، وإن حججت لله، وإن عملت أي طاعة لله، هذا لا يستطيع لك بإذن الله الشيطان. إن الله عز وجل قد أخبر عن إبليس أنه عاجز عن هؤلاء باعترافه بنفسه. قال سبحانه وتعالى عن إبليس وهو يقول لربه: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه القراءة كما سمعتموها: إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس يطلب الإنذار من الله، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون أخرني. قال فإنك من المنظرين، لك ما سألت يا إبليس، لك ما طلبت من هذا الطلب. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ماذا قال إبليس؟ رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، سأزين لهم الذنوب، سأزين لهم الشرك قبل ذلك، سأزين لهم البدع، سأزين لهم المعاصي بجميع أشكالها وأنواعها، سأزين لهم الزنا، سأزين لهم اللواط، سأزين لهم الربا، سأزين لهم اختلاط الرجال بالنساء، سأزين لهم الأغاني، سأزين لهم المعاصي بجميع أشكالها وأنواعها، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني سأبذل جهدي في إغوائهم أجمعين واستثنى إلا عبادك منهم المخلصين. القراءة حقا عاصمة المسؤول الذي نعرفها: إلا عبادك منهم المخلصين. كلاهما قراءة صحيحة: إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا أردت الثبات عبد الله أن يثبتك الله على الدين فعليك بأن تخلص نيتك لله جل وعلا. فإن الذين كثيرا ما ينحرفون، كثير من الناس ينحرف عن الدين ويزيد قلبه عن الدين. لماذا؟ لأن في قلبه دسيسة، لأن في قلبه دسيسة. كما قال ابن كثير رحمه الله: غالب من ينحرف في قلبه دسيسة. أما من كان في قلبه إخلاص لله جل وعلا فإن الله عز وجل يثبته، وإن الله عز وجل بإذن الله يعتمه من إغواء الشيطان. وقد أقسم الشيطان على ذلك فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. نعم عباد الله، فإذا أردنا أن ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذه من الثمار من ثمار الإخلاص، فعلينا بإخلاص الدين لله، إخلاص النية لله جل وعلا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن كل ذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين. فإن الله سبحانه وتعالى استثناهم من أن يذوقوا العذاب الأليم، وإلا فقد أخبر الله: إنكم لذائق العذاب الأليم. فالناس جميعا، الناس جميعا ذائق العذاب الأليم، إلا من أخلص لله جل وعلا، وإلا من آمن بالله جل وعلا، ووحد الله جل وعلا، وأفرده بالعبادة، ونبذ جميع الشركيات، ونبذ البدع والمقالات، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من عذابه. قال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. انظر إلى كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرتهم الرسل، أنذرتهم العذاب، أنذرتهم عذاب الله جل وعلا، فنجى الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين. نعم عباد الله. وهكذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى من ثمراته العظيمة أنه سبب لدخول الجنة. فإذا أردت أن يكرمك الله عز وجل بالجنة فأخلص نيتك لله جل وعلا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا ذلك: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. في جنات النعيم هؤلاء المخلصين لله جل وعلا، المخلصين لله سبحانه وتعالى، لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، مكرمون بجميع انواع الكرامات في جنات النعيم. لماذا؟ لانهم من عباد الله المخلصين. جاء عند ابي داود من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان عمرو بن قيش كان له ربا في الجاهليه، فكره ان يسلم حتى ياخذ ربا، فجاء يوم احد فقال: اين بن عمرو؟ قالوا بأحد. قال: اين فلان؟ قالوا بأحد. قال: اين فلان؟ قالوا بأحد. قال: فلبس لامته اي سلاحه وركب فرسه واقبل اليهم. فلما راه المسلمون قالوا: اليك عنا يا عمرو، انصرف عنا وابتعد عنا يا عمرو، لأنهم يعرفون أنه مشرك، أنه كافر، لم يسلم بعده. قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح وحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه: حمية لقومك، يعني قاتلت أم غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة. هكذا يقول الصحابي، وهذا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمات فدخل الجنة. لماذا؟ لأنه قاتل غضبا لله، ما قاتل غضبا لقومه، ما قاتل حمية لقومه، ما قاتل لينكر ولأن يقول فلان مجاهد وغازي، ولا قاتل يريد أجرا دنيويا أو غنيمة أو سهما أبدا، وإنما يريد وجه الله وغضبا لله، فمات فدخل الجنة. هنيئا. أن يعلم الناس مخلصا لله، أن يعلم الناس مخلصا لله عز وجل. إنه والله لقد أكرمه الله سبحانه وتعالى. إن الإخلاص لله جل وعلا سبب عظيم من أسباب الفرج بعد الشدة. مهما اشتدت عليك الأمور ولجأت إلى الله بإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى يفرجها عنك. إذا كان المشركون وهم مشركون عبدة أوثان، إذا رجعوا إلى الله بإخلاص نجاهم الله من الشدائد، فكيف بك يا أيها المؤمن تصاب بالشدة فتلجأ إلى الله؟ فإن الله عز وجل يخلصك من هذه الشدة إذا لجأت إليه بإخلاص نية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الآية: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم الشاكر دعوا الله مخلصين له الدين ثم أنجاهم لأنهم دعوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دعوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الشاهد، دعوا الله مخلصين له الدين ثم بعد ذلك أنجاهم. نعم عباد الله، أنا عبرة بقصة أولئك النفر الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة من الجبل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت أي سقطت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. هذه مصيبة عظيمة وشكة عظيمة، غار مظلم تسقط فيه صخرة من الجبل تسقط على فمه وعلى بابه فتشد عليهم الغار والثلاثة داخل الغار. وهم دخلوا كما في بعض الروايات خارج الصعيد أنهم دخلوا يتكلمون من مطر، دخلوا إلى الغار يتكلمون من مطر فسقطت عليهم الصخرة سدت عليهم الغار. ماذا قال؟ إنه لينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله لصالح أعمالكم. فقال رجل: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدر قبلهما، لا أقدم قبلهما أهلا ولا مال. أهلا نعم أي من أولادي وأهلي، ولا مالا أي من الرقيق. وكنت لا أقدر قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى لي طلب الشجر يوما أي أخرني طلب الشجر يوما فلم أرح أي لم أرجع إليهما حتى ناما، فحلفت لهما ربوطهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أوقظهما وأن أغدق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والغدق على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر أي طلع الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يتصايحون عند قدمي. هذا عمل عظيم، هذا بر عظيم جدا إلى هذه الدرجة في البر، وصل به البر إلى هذه الدرجة، وصل به البر بأبيه وأمه إلى هذه الدرجة أنه ما يستطيع أن يوقظهما من النوم وبقي والقدح على يده وهو ينتظر أن يستيقظ أبوه وأمه ولما استيقظوا الا عند الفجر عندما طلع الفجر والصبيه الصبيه يتضاربون ويتصالحون ما اعطاهم الا حتى يقدم اباء وام على اولاده رايه البر رايه البر فعل هذا لمن هل فعل هذا لغير الله لا فعله لله ايش قال قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فنزج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها يعني انفرجت شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج جاء ثاني قال اللهم انه كانت لي ابنه عم كانت احب النساء الي احب الناس الي وفي روايه كنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء فردتها على نفسها اي اراد ان يعمل بها الحرام الفاحشه فردتها على نفسها فامتنعت منها حتى ألمت بها أي أصابتها سنة أي شدة وضحك سنة من السنين فجاءتني بعد حين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها أي على أن تمكنني من فعل الفاحشة بها وهذا هو مراده ومقصوده من زمان ولكن جاءت الفرصة جاءت له الآن الفرصة لأن المرأة جاءت وهي مضطرة وتريد مالا من أجل أن تتقوت به قال فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت فلما قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ذكرته بالله الرجل المتمكن منها تماما ماذا قالت اتق الله ولا تفض الخاتم هذا الخاتم يعني كناية عن الفرض والبكارة لا تفض الخاتم إلا بحقه أي بزواج شرعي قال فقمت عنها وتركت الذهب الذي أعطيته قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك إن كنت فعلت ذلك يعني تعذبي على الحرام وتركي للحرام تركي للزنا مع انه كان متمكن منه الى غايه التمكن نعم وهكذا ايضا كونه ترك هذا المال لها والذهب لها وجعله صدقه لله ما يريد به الا وجه الله اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها جاء ثالث قال اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وله ترك الذي له جاء أنه فرق من أرض يعني صاع من أرض والصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل قال ترك الذي له وله يعني ذهب زعلان ترك الذي له وله قال فنميت أجره ودمرت أجره حتى كثر منه المال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري أي أدي إلي أجرتي قال كل ما قضى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والربيع كل هذا لك لأن الرجل هذا من مال الرجل هذا بدل ما كان فوق من أرض ذهب وزرع ونماه وماذا تاجر فيه وصار منه أموال كثيرة من الإبل والبقر والغنم والرقيق والرقيق العبيد والمماليك قال كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق قال يا عبد الله لا تستهزئ به الرجل يظن أنه يستهزئ به وأنه يسخر منه كيف أدري ما هو إلا فرق من أرض والآن قد صار هكذا لا تستهزئ به قال لا أستهزئ بك قال لا أستهزئ بك فأخذه كله واستاقه ولم يترك منه شيئا قال اللهم إن كنت فعلت ذلك هذا الوفاء هذا الوفاء وهذا العمل اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت السفرة فخرجوا يمشوا فانفرجت السفرة فخرجوا يمشوا لماذا نجاهم الله عباد الله نجاهم الله بأعمال خالصة أخلصوا فيها لله جل وعلا أخلصوا فيها لله جل وعلا لم يريدوا بها غير الله ف ثم بعد ذلك توسلوا إلى الله عز وجل بهذه الأعمال فرفعهم الله بها ونفعهم بهذا التوسل. فنفعهم الله بإخلاصهم، نفعهم الله بإخلاصهم. إخلاصك عبد الله سينفعك، سينفعك ولو بعد حين، سيقرب الله عز وجل عنك بسببه ولو بعد حين من الشدائد من المصائب. نعم عباد الله، إنه سبب لرفعتك في الدنيا والآخرة. في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود في مرضه إلى أن قال، قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف لتعمل عملا تبتغي به وجه الله. هذا هو الشاهد، إنك لن تخلف لتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فأي عمل تعمله تريد به وجه الله يزيدك الله عز وجل به الدرجة في الدنيا والآخرة، درجات عند الله. وهكذا أيضا رفعة في الدنيا والآخرة، رفعة درجات ورفعة منزلة. نعم عباد الله، بإخلاصك لله سبحانه وتعالى، فلنخلص لله في جميع أعمالنا عباد الله. إن الله سبحانه وتعالى اشترط الإخلاص في جميع الأعمال، اشترط الإخلاص في جميع الأعمال حتى بالتوحيد. التوحيد، التوحيد بلا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله لا يقبله الله عز وجل إلا بإخلاص. في الصحيحين عن عثمان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك بما رأيت من نفسك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يا أبا هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هكذا حتى الصلاة، الصلاة اشترط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها الإخلاص في قوله: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحق عنك بها خطيئة. رواه مسلم عن أبي الدرداء الثوبان رضي الله تعالى عنه: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله، فإنك لن تسجد لله، أي تريد بسجودك هذا بصلاتك هذا وجه الله كما أمرك الله فصل لربك واسأل. فإنك لن تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها الدرجة. متى يرفعك الله درجة بالصلاة؟ إذا سجدت لله وصليت لله. متى يحط الله عز وجل عنك خطاياك في الصلاة؟ إذا سجدت لله صليت لله. فقول إنك لم تسجد لله سجدة أي لن تصلي لله صلاة. نعم عباد الله، وهكذا صلاة الجنازة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، أي احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دبرها كان له من الأجر قيراطين، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن كان له قيراط. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا الزكاة اشترط الله عز وجل فيها الإخلاص حتى يأجرنا الله عليها. قال تعالى في كتابه الكريم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. متى يضعف الله لك الأجر؟ متى يضاعف الله عز وجل لك الأجر؟ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون بإخراج هذه الزكاة وجه الله. قال تعالى: فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون. ذلك خير لمن؟ للذين يريدون وجه الله. فإن هذه الأعمال وأولئك هم المضعفون. فالذي يريد وجه الله عز وجل بأعماله يضاعف الله أجره ويعطيه الله عز وجل أجره ولا يضيع أجره أبدا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. نعم عباد الله. وهكذا أيضا الصيام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، واحتسابا إيمانا أي بالله عز وجل وبأن هذا الصيام مشروع وبأنه ركن من أركان الإسلام، وهكذا احتسابا أي للأجر عند الله سبحانه وتعالى، ماذا يكون له؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم عباد الله، فسمعتم التوحيد لا بد فيه من الإخلاص واشترط فيه الإخلاص. هكذا أيضا الصلاة، هكذا أيضا الصيام، هكذا أيضا بناء المساجد. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. فانظر، من بنى لله مسجدا، ما هو بنى مسجد هكذا يريد أن يقال كريم وأن يقال هذا فلان يبني المساجد ويفعل الخير ويتصدق وإلى آخره، هذا ليس له من الأمر شيء. لكن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فمن أراد أن يبني الله له بيتا في الجنة فعليه بهذا، إن بنى لله مسجدا ينبيه أنه لله يريد به الأجر من الله، يريد به صدقة جارية يجري له أجرها في حياته وبعد مماته. نعم عباد الله. وهكذا أيضا النفقة على أهلك إذا احتسبتها وأخلصت فيها لله عز وجل يأجرك الله عز وجل عليها. في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة، المصروف اليوم الذي تصرفه على أهله، نعم هذا المصروف إذا احتسبته كان لك صدقة وكنت مأجورا على ذلك. لكن إذا كان هذا عندك عادة أنك تخرج وتتسوق في السوق وتأتي بالمصاريف وتدخله البيت ولا تحتسب، ما تصرف. لكن إذا احتسبت كان لك ذلك صدقة وكنت مأجورا على هذا الحال. وهكذا فعل الخير شرط الله عز وجل في الإخلاص حتى يأجرنا الله عليه. قال سبحانه في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. انظر، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. متى يأتيك الله أجرا عظيما؟ إذا فعلت هذا ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، تطلب الرضا من الله، تطلب الثواب من الله، تطلب الأجر من الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإخلاص وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.